إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، أجلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث حديث صحيح، ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. أيها الناس عباد الله، هذا الحديث العظيم مجرد ذكره ومجرد قراءة هذا الحديث يعتبر موعظة عظيمة. هذا الحديث أيها الناس إنه يتكلم عن أمر خطير جدا، ألا وهو ذنوب الخلوات، الذنوب التي يرتكبها العبد في وقت خلوته إذا غاب عن أعين الناس وصار الناس لا يرونه، فيأتيه الشيطان ويزين له معصية الرحمن بأن الناس لا يرونه وأنه في خلوة، وينسيه أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه يراه سبحانه وتعالى وأنه رقيب ومن أسمائه الرقيب وأنه شهيد ومن أسمائه الشهيد، فيزاول تلك المعصية ويرتكب ذلك الذنب، ألا وهو ذنب الخلوة. فذنوب الخلوات من أعظم الذنوب والسيئات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من هذه الأمة المرحومة التي قال الله جل وعلا فيها: كنتم خيرا أخرجت للناس لأعلمن أقواما من أمتي سيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصنف موجود، سيكون في يوم القيامة، يأتون يوم القيامة بحسنات، حسنات عظيمة كأمثال جبال تهامة بيض، إنها حسنات كأمثال الجمال البيض، حسنات عظيمة. عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم زكاة، عندهم حج، أعمال كأمثال الجمال، فيظنون أن هذه الأعمال تنفعهم في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم العظيم يحتاج العبد إلى الحسنة الواحدة، إلى العمل الصالح الواحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولكن للأسف يفاجئون بمفاجأة عظيمة ويخسرون خسارة فادحة، قال فيجعلها الله هباء منثورا، هباء غبارا. الهباء هو ذلك الشعاع الذي يدخل من الكوة في أثناء طلوع الشمس، هل تستطيع أن تمسك من ذلك الهباء شيئا أو أن تأخذ منه شيئا؟ لا والله. فهكذا تلك الأعمال التي هي أمثال الجبال البيض تصير كهذا الهباء المنثور المتطاير. فمن حينها خاف ثوبان رضي الله عنه خوفا عظيما، فقال يا رسول الله صفهم لنا، ما هي أوصاف هؤلاء القوم؟ جلهم لا، اكشف لنا عن حالهم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم، أي مسلمون ليسوا بيهود ولا نصارى، إخوانكم، إنما المؤمنون إخوة، ومن جلدتكم أي من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. لهم نصيب من قيام الليل، لهم نصيب، هذا من جملة أعمالهم وحسناتهم، لهم نصيب من قيام الليل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال ولكنهم أقوام، أقوام إذا خلوا، أي إذا صاروا في ساعة الخلوة غابوا عن أعين الناس، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوا تلك المحرمات وارتكبوا تلك الذنوب والسيئات لأنهم صاروا في الخلوة. فيا لها من مصيبة عظيمة، ذنوب الخلوات معاشر المسلمين. فهؤلاء القوم بنوا ولكنهم كانوا يهدمون، فإنهم بنوا، جاءوا بأعمال عظيمة وبحسنات أمثال الجمال، ولكنهم يهدمون، يهدمون تلك الحسنات ويهدمون تلك الأعمال الصالحات، يهدمونها بذنوب الخلوات. فخانتهم في ذلك اليوم ولم يستفيدوا منها شيئا. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يبني ثم يهدم، ونظير هذا الحديث نظير من يبني ثم يهدم ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا نعم هو مفلس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد المفلس الحقيقي، قال إن المفلس من أمتي. أما الإفلاس الأول قد لا يدوم، الإفلاس الأول ينقطع بالموت، الإفلاس الأول قد يغنيه الله عز وجل ويصير من الأثرياء لا من المفلسين. إن المفلس من أمتي. فتأملوا يا عباد الله إلى بعض الناس كيف يبني ثم يهدم، يتبع الحسنات بأعمال سيئات فتمحقها وتعفوها. إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، قذفه أي رماه بالزنا، رماه باللواط، رماه بفاحشة من الفواحش، قال فيه ما ليس فيه، قال وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا من البانين ثم الهادمين. فنعود عباد الله إلى أمر ذنوب الخلوات، أن تعصي رب الأرض والسماوات في ساعات الخلوة إذا غبت عن أعين الناس. قال الله جل وعلا واصفا المنافقين، هذه صفة من صفات أهل النفاق. قال الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله جل وعلا بكل شيء محيط، بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاحذر يا عبد الله أن تتشبه بالمنافقين الذين وصفهم رب العالمين في هذه الآية بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم جل وعلا بعلمه وبإحاطته، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. معاشر المسلمين، من خاف رب العالمين جل وعلا، من راقب الله سبحانه وتعالى في ساعات خلوته، من راقب الله تعالى إذا غاب عن أعين الناس، فإن الجزاء عظيم وإن المنزلة عظيمة لمن كانت هذه صفته. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ذنب من ذنوب الخلوات، الزنا، فاحشة الزنا ذنب من ذنوب الخلوات. هذا الرجل دعته هذه المرأة الجو خاليا ذات منصب وجمال، دعته إلى الزنا فقال إني أخاف الله، فجازاه الله جل وعلا بهذا الجزاء العظيم. أظله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم معاشر المسلمين، ونظير هذا الحديث وأعظم منه ما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة أولئك النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين انحدرت عليهم تلك الصخرة فسدت عليهم الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم وبعوثق أعمالهم، فقال أحدهم وهو المقصود قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتها من نفسها يوما أي أن يزني بها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين أي الجدباء، فاحتاجت واضطرت
فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. فلما غدرت عليها وفي رواية قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فذكرته بالله جل وعلا فتذكر وعظته فاتعظ، نعم، وانقلع عن هذه الفاحشة وهذا الذنب الذي هو من ذنوب الخلوات. قال فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها الحديث. فنعم عباد الله، فذنب الخلوة ذنب عظيم، وطاعة الخلوة طاعة عظيمة، إنها الطاعة المخلصة لله عز وجل. ولهذا في هذا الحديث أيضا من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا في خلوة ما عنده أحد، ذكر الله جل وعلا عظمة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. فهذه طاعة من طاعات الخلوة. فكما أن ذنب الخلوة عظيم فطاعة الخلوة عظيمة، وهي أقرب إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن معاشر المسلمين، فالحذر، الحذر من ذنوب الخلوات. جاء عند أبي نعيم في حلية الأولياء عن وهيب ابن الورد أن رجلا قال له عظني وهيب ابن الورد من الصالحين ومن العباد الزاهدين، قال له اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فاحذر يا عبد الله أن يكون رب العالمين سبحانه أهون الناظرين إليك، تستخفي من أنظار الناس وتختبع من الناس وتخاف أن يراك الناس وأنت على معصية أو على ذلك الذنب، ويكون رب العالمين أهون الناظرين إليك، وهو رقيب وشهيد ومطلع عليك سبحانه وتعالى. قال الإمام القحطاني عليه رحمة الله في نونيته الطيبة: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ألا تستحي من الله عز وجل؟ تستحي من الناس؟ تخاف من الناس أن يروك؟ تخاف من الناس أن يشاهدونك وأنت على تلك المعصية؟ ولا تستحي من الله ولا تخاف من الله عز وجل، وهو يراك سبحانه وتعالى. ألا فلنحذر معاشر المسلمين من هذا الداء الخطير ألا وهو ذنوب الخلوات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فكما سمعتم من ذنوب الخلوات معصية الزنا، ومن ذنوب الخلوات جريمة اللواط، ومن ذنوب الخلوات السرقة، الذي يسرق أموال الناس لا يسرق إلا خفية، يستخفي من الناس ويتحين الفرصة لأخذ أموال الناس والله جل وعلا يراه. من ذنوب الخلوات قطع الطريق وأخذ أموال الناس، من ذنوب الخلوات تعاطي المخدرات والمسكرات، هذا أيضا من ذنوب الخلوات. من ذنوب الخلوات استعمال العادة السرية، الاستبناء، من ذنوب الخلوات. من ذنوب الخلوات ذنوب الجوالات، ذنوب الجوالات من ذنوب الخلوات. فكم يرتكب بعض الناس من ذنوب الخلوات بهذه الجوالات. نعم عباد الله، إذا صار خاليا غاب عن أعين الناس في غرفة مغلقة أو في زاوية من زوايا أرض الله عز وجل، مع ذلك الجوال المطور فإذا به يذنب بذلك الجوال ذنب خلوة، ذنوب الخلوات. ربما راسل من لا يجوز له أن يراسله، أو اتصل بمن لا يجوز له أن يتصل به من النساء ونحو ذلك، ربما أرسل لها بصورة وهي ترسل بصورة أخرى، هذا من ذنوب الخلوات. نعم ذنوب الخلوات بالجوالات، مشاهدة السكسات، الأفلام الخليعات، النساء الكاسيات العاريات، هذا من ذنوب الخلوات. فترى بعضهم يستخفي حتى وإن كان بين الناس لا يحب أحد أن يراه، وربما إذا اقترب منه بعض الناس لينظر ماذا يفعل بهذا الجوال، ماذا يرى فيه، من يراسل، فإذا به يقفز ويهرب ولا يحب أن أحدا يراه، وينسى أن الله جل وعلا يراه وهو يعصيه ويذنب بهذا الجوال. هذا الذنب من ذنوب الخلوات. فأين المراقبة أيها الناس لرب الأرض والسماوات؟ أين خشية الله عز وجل؟ إن النجاة، كل النجاة يا عباد الله، أن يراقب العبد ربه وأن يخشى خالقه في سره وفي علنه، في خلوته وفي جلوته. جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. قال: فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. هذا مما يرجو به العبد من عذاب الله، وخشية الله، الخوف من الله في السر وفي العلانية، في سرك وفي علنك، هذا مما تنجو به يا عبد الله. وهكذا معاشر المسلمين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي من حديث أنس ومن حديث معاذ، وعند الإمام ابن عساكر أو من حديث معاذ ومن حديث أبي ذر عند الإمام الترمذي ومن حديث أنس عند ابن عساكر، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في سرك وفي علنك، رآك الناس أو لم يروك، كن متقيا لله، خائفا من الله، مراقبا له سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم، هذا مطلب جسيم، خشية الله في السر والعلانية. هذا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام سيد الخائفين وإمام المتقين. ومع هذا كان يطلب من ربه هذا الأمر العظيم، أن يجعله من الخاشين له ومن الخائفين منه، في سره وفي علنه، في غيبته وفي شهوده مع الناس. فقد أخرج الإمام الحاكم والإمام النسائي من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، واسمع إلى هذا الدعاء وإلى هذه المطالب العظيمة التي كان يطلبها نبيك صلى الله عليه وسلم من ربه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا هو شاهدنا من الحديث: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه هذا الطلب العظيم، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فنحن من باب أولى يا عباد الله أن نلجأ إلى الله وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الأمر العظيم، ألا وهو خشيته جل وعلا في الغيب والشهادة وفي السر والعلن. ألا فلنحذر معاشر المسلمين من الذنوب جميعا الظاهرة والباطنة، الذنوب الظاهرة والخفية، ولكن كما سمعتم ذنوب الخلوات معرتها شديدة، لأن فيها الاستهانة برب الأرض والسماوات، فيها عدم خشية الله، فيها عدم الخوف من الله عز وجل، فيها أن العاصي صار يراقب الناس أشد من مراقبته لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن وفقني وإياكم لطاعته. اللهم جنبنا معصيتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم خذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقد طلب من الخطباء في هذه الجمعة الاستسقاء، والمشروع في خطبة الجمعة أو الاستسقاء في الجمعة أن يكون بالدعاء، أن الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه، فنطبق بإذن الله عز وجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا.